الرحمن الرحيم. ما زال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى يرد على هذا الرجل فيقول: وأما قوله فإذا كان هذا الأمر لسيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه، بل كل نبي وأمرهم الله بالصبر في مواضع من القرآن والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فأقول هذا حق. يعني هذا الرجل كل حملته كما قلنا إنما هي حملة على ماذا؟ حملة على أهل السنة، كيف أنهم ينالون من الجهمية والإباضية أو عباد القبور، كيف ينالون منهم؟ فهو بقى يحاول أن يستدل بكل شيء، يأتي بمواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرها أن النبي كان رؤوفا وكان لين الجانب، كل ذلك من باب التلبيس على الايه؟ على الناس. فأقول هذا حق، لكن هذا كان في أول الإسلام، وقد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المواضع التي نقلها من السيرة وتكلم عليها، قال: الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن شركه ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكره ذلك. انتبه لهذه المسألة، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول ذلك، يقول ايه؟ لما قام النبي ينذرهم، لأن عندنا رسالة قيمة للشيخ محمد عبد الوهاب تسمى بستة مواضع من السيرة، ربط بين السيرة فيها وبين الايه؟ وبين التوحيد، ستة مواضع. فقال الموضع الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ينذر عن الشرك ويأمر بضد والتوحيد لم يكرهوا ذلك، واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم وتسفيه آرائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا: سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. إنما لما النبي أنذرهم عن الشرك وأمرهم بالتوحيد ما وجهوه بهذه المواجهة العنيفة، لكن لما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بسب الآلهة وصرح صلى الله عليه وسلم بتسفيه الآراء قالوا: سفه أحلامنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة والصالحين، لكن لما ذكر أنهم لا يدعون وأنهم لا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. شوف يا أخوان الكلام الغالي هذا، شوف الكلام الغالي من الغالي، ومن الغالي؟ محمد بن أبو هاب غالي على كل سلف سني. هذا الرجل من الايه؟ من الذين لهم مكان في قلب كل سلفي سني، يحب التوحيد ودعاته وكتبه. يقول: قف عند هذه الستة مواضع من السيرة وتأمل، لأن السيرة أعظم من أن تكون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومأكله ومشربه وملبسه وغير ذلك، إنما قف مع مواقفه صلى الله عليه وسلم وتدبر وتأمل، فإنها سيرة رجل قدوة للأمة، سيرة رجل جعل الله عز وجل في كل حركة من حركاته وقول من أقواله وفعل من أفعاله هداية للناس. فيقول وهو يبين أن الصراع واحد بين الحق والباطل، واحد والطريقة واحدة ما فيها خلاف. الآن يا أخواني لو أنا قلت الآن أن هذه، أنا لو أيد هذه الثورة، وهذه الثورة خروج على الحاكم وما فسده لا تحصى ولا تعد، ولم يأتي الإسلام لا بمظاهرات ولا بإضرابات ولا كذا، تمام والدليل 1 2 3 4 5، ماذا يقول الناس؟ هذا الرجل يسب المشايخ ويسب الذين نزلوا ومش عجبوا فلان ولا عجبوا علان ولا عجبوا كذا. طيب أنت قلت هذا شيء من هذا؟ لا، لكنها الإلزامات، لكنها الإلزامات يلزمونك بالإيه؟ بالضد مثلا يعني. طيب لو أنك قلت لا تذهبوا إلى الحسين، لا تطوف حول قبره، لا تنذروا له، له كذا وكذا وإلى آخره، ماذا يقولون عنك؟ يقولون بأنه يكره آل البيت، يكره آل الإيه؟ البيت. طيب لو قلت بعدم الخروج على السلاطين وكذا، قالوا هذا من عملاء السلطة. أي شيء تقوله يوم يأتيك الخصم ويعطي لك إيه؟ ويعطي لك عكس، مثل ما قال أهل السنة ممثلة، لما أثبتوا الصفات قالوا ممثلة وحشوية ونابتة وغير ذلك. فيقول الشيخ محمد تأمل هذا جيدا، فإن النبي لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بتغطيه وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم وتسفيه آرائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. طيب واحد يقول ايوه ليه النبي يسب الالهه وليه يسب كذا طالما ان دعوته العاديه كانت تاتي بفائده؟ قالوا سفه الاحلام وعاب الدين وشتم الالهه، ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وامه ولا الملائكه ولا الصالحين. النبي ما شتم احدا، لا شتم الملائكه ولا شتم عيسى ولا شتم ام عيسى ولا شتم الصالحين، ولكن لما ذكر فقط أنهم لا يدعون وأنهم لا ينفعون، عيسى ما ينفع، أم عيسى ما تنفع، الملائكة ما تنفع، إلى غير ذلك، لما ذكر أنهم لا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. إذا انت حاجة من اثنين، يا تسكت وتلزم بيتك، يا إذا ولا أنت تشتم وتسب وما عندك أدب مع العلماء، ولا عندك ولا. وقال الذهبي وقال القرطبي وقال ابن جرير كل شيء نزل فيك. طب اختاروا اسلوبا اتكلم به، مهما يختارون لك لو وضعوا لك برنامجا او ورقة تقرأ منها، لو جعلوا ذلك وتكلمت فيها وعلقت ادنى تعليق، يبقى انت خارج عن النظام، خارج عن النص، خارج عن الحاكم. فاذا عرفت هذا عرفت ان الانسان لا يستقيم له اسلام ولو وحد الله وترك الشرك الا بعداوة المشركين. ولو وحد الله وترك الشرك، عجيبة ديت، يعني ما يستقيم لي اسلام ولو وحدت الله وتركت الشرك الا ان تتبرأ. ليه؟ لان ده الركن الثاني من اركان كلمة التوحيد. كلمة التوحيد تقوم على ركنين، ما هما يا اخواني؟ النفي والاثبات. النفي والايه؟ والاثبات. انت وحتى الله سبحانه وتعالى ولم تأتي الشرك، لكنك تعادي المشركين، تتبرأ من هؤلاء، تقول هذا شرك أم لا؟ إن كنت تقول يا أخي من نجع بهذه الأشياء ولا تتكلم في هذه الأشياء ولا كذا، وهؤلاء لعلهم ولعلهم ولعلهم، وهم قوم صالحون وعندهم عندهم من الحسنات، والذي يفعلون لعله كذا. يبقى أنت إيه الآن؟ لم يستقم لك الإسلام الصحيح المنجي الذي هو إسلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولهذا قال سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. إيه الأسوة الحسنة؟ والذين آمنوا معه وقالوا قومهم إنا براء. طيب هل قالهم قومهم إنا براء فردوا عليهم القول إنا براء، ولا بدأهم بالعداوة؟ بدأهم بالعداوة، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إنني بريء مما. يبقى لازم التبرؤ من المشركين، لازم التبرؤ من الضلال. انت لست اشعريا تبرأت منهم؟ لا. انت لست جهميا تبرأت منهم؟ لا. طب لما يذكرون امامك، لا، لما تسأل عنهم ما تقول في الجهمية؟ دعنا من هذه الموضوعات يا اخي، ودعنا من الجهمية والاشعرة والصوفية، دعنا من هذه الاشياء، بس خلينا عبد الله، الانسان كله عيوب. الا يبقى هذا يسلم لك سنيتك في هذا؟ ابدا ما تسلم السنه. سال الجميع، قل هؤلاء اعوذ بالله، هؤلاء قوم اشرار، هؤلاء اضل الفرق. طب وما تقول في الرافده؟ اعاذنا الله واياك من سبيلهم فهو سبيل اليهود. طب وما تقول في الاشاعره؟ قوم انحرفوا انحرافا شديدا. وهكذا. يبقى لابد من التبرؤ، لابد من التبرؤ. وهذا التبرؤ ها هذا التبرؤ نصح للأمة، هذا التبرؤ بيان للأمة، لأن الأمة لو لم تعرف ضلال هذا وانحراف هذا هذه الفرقة وهذه الطائفة لاستقامت على إيه منهجها وطريقتها. من الذي يرد الناس عن هذه الفرق وهذه الطوائف وهذه الضلالات إلا أهل السنة بالتصريح بهذا؟ والله تبارك وتعالى ذكر الطوائف في كتابه، ذكر اليهود وذكر النصارى قبل أن تكون فرق. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرق، ذكر الخوارج صلى الله عليه وسلم يخرج من ضد هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حاجرهم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعديا لما ذكر الخوارج مع أنه ذكر لهم صلاة وصياما وزكاة يحقر الصحابة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم عند صلاتهم وصيامهم وقراءتهم؟ بل قال لأن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، ما شفعت لهم صلاتهم ولا شفع لهم قرآنهم ولا شفع قراءتهم ولا شفع لهم صيامهم لأنهم كلاب النار. طيب قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، كل من حاد الله ورسوله وضل وألحد في آيات الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادونهم، لابد من الإيه؟ من العداوة. فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا عرفها ولا فهمها. النبي أبو بكر خرج من الجوار مين؟ ابن الدغين، لما قالوا لا أنت تسكت لا تجهر بصوتك لكذا، قالوا لا 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 هذا لك جوارك ولا ماشي. النبي أمر أصحابه بالهجرة للحبشة، ولو كان يسعهم السكوت لسكتوا وأمنوا وبقوا في أوطانهم، لكن تصريح هؤلاء أودى بقريش إلى عذابهم، وبالتالي هاجروا إلى الحبشة مرتين ومن بعده إلى المدينة. فإذا فهمت هذا اللي هو يا إخوان فهمت إيه فهما جيدا عرفت أن كثيرا من الذين يدعون الدين لا عرفها ولا فهمها. وإلا فمن الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة مع أنه صلى الله عليه وسلم أرحم الناس؟ يا سلام، ولو وجد لهم رخصة، يعني في عدم التصريح بهذه الآلهة لو وجد لهم رخصة لأرخص لهم، كيف وقد أنزل الله تبارك وتعالى عليه ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الناس جعل فتنة الناس كعذاب الإيه؟ كعذاب الله. فإذا كانت هذه الآيات في من وافقهم بلسانه ذا أو ذي فكيف بغير ذلك؟ كيف بمن وفقهم بالدفاع عنهم؟ كيف بمن وفقهم في التبرير لهم؟ كيف بمن وفقهم في التصنيف في الذب عنهم؟ كيف بمن يأتي بكتب يوزعها مثلا في فقه الموازنات من أجل أن لا يتكلم أحد في أحد ولو كان من أهل البدع ومن أهل الخرافات؟ كيف بهذا كله؟ إذا لا يستقيم دينك إلا بولاء وبراء. وإذا كان الروافض قبحهم الله عندهم ولاء وبراء هو من أس دينهم، لا يحصل لا ولاء إلا بوبراء، فلا ولاء لأهل البيت إلا بالبراء من أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة. فإذا كان هذا عندهم هم على الباطل، فنحن نقول لا ولاء عندنا إلا ببراء، ولكن ولاء السنة، فلا ولاء للنبي والصحابة ودين النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالبراء ممن عاداهم من المشركين من اليهود من النصارى من المبتدعة. لا فرق على الإطلاق بين جماعات منحرفة وفرقة ضالة وشخص مفتون وداعية سوء، كل هؤلاء لا فرق بيننا بينهم عندنا، ولا بد أن يحذر منهم إيه جميعا ليسلم دين الله سبحانه وتعالى. يقول لو كان النبي وهو الرحيم بالصحابة الرحيم بأصحابه لو كان يجد لهم رخصة في أن يسكتوا لأمرهم صلى الله عليه وسلم بالسكوت، ولكن ما وجد لهم رخصة وتحملوا ويمر على أسرة ياسر وتعذب في ذات الله ويقول يا أخوان ما قال اسكتوا خلاص صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. فتبين أن هذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فلما أنزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، يعني مسألة الصبر من رسول الله كانت في أول الأمر، فلما نزل عليه فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين بادأهم بسب دينهم وتسفيه آرائهم، شمروا له ولأصحابه عن ساق العلو. ولا تنتشر السنة يا إخواني إلا بهذا، صعب صحيح، أمر صعب صحيح، نتكلم عن 100,000 جبهة تكلم عن مين ولا مين ولا مين؟ هتكلم عن الصوفية أصحاب الطرق، ولا تتكلم عن الروافض اللي نزلوا، ولا تتكلم عن الإخوان والحزبيين السلفيين الذين كذا، ولا تتكلم عن الأشاعرة الذين فتحوا أبواب الجامعات لهذا، ولا تتكلم عن اليهود والنصارى، ولا تتكلم عن الأبرويد والعلمانيين، ولا تتكلم عن الدعاة المفتوحة. أتكلم عن مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين؟ جبهات مفتوحة. لكن هذه ضريبة السنة، لابد لابد. ولا يعلم الناس السنة إلا إذا اضطهدت، وإن لو سكت لاستقرت البدعة ولا وقعت المخالفة، ولن تجد من ينكره، لأن من ينكرها أنت ساكت، فمن ينكر هذه البدع والضلالات؟ أو هذه ليست ضلالات ولا انحرافات. وهل انتشر دين محمد صلى الله عليه وسلم إلا بهذا؟ لو سكت النبي عنه من كان ينشر هذا؟ لم يؤمر به نبي، بل الله أمر، والله عز وجل يعلم وكل شيء بإذنه وقدره أن من صدع بهذا سوف يؤذى ويطرد ويضطر إلى الهجرة، وهذا ما حصل. بل ما قامت الغزوات إلا من أجل هذا، حروب يا أخواني. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسترح يوما، إذا عذاب طرد ضار كذا، ثم غزوات في السنة، الغزاء والغزوتان والغزوتان، غير السرايا، غير الدعوة، غير، والنبي مكلف بإنس وجن. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسترح يوما ولم ينظر إلى إيذاء صلى الله عليه وسلم أبدا. لا ينتشر الدين إلا بهذا، ولا تتمكن السنة إلا بهذا. ما يمكن حياة كلها جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ما استرح النبي. يعني لما هاجر النبي تركوه، طب النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة ليغزو؟ يا أخواني ما حصل ولا مرة. النبي ما دخل مكة إلا يوم أن رأى أنه يدخل المسجد الحرام، وجاء أصحابه يريدون عمرة، ما يريدون قتالا، وتفاوض معهم، ما تفاوض، ويأتي الوفد تلو الوفد، كل ذلك. والنبي يقول والله لا يدعونني إلى خطة يعظمون فيها بيت الله إلا أعطيته. النبي غزا مكة سنة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ ولما راح ستة كان غازي وصبر 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 حتى جاءت البنود من أقصى ما يكون، ومنها أن ترجعوا هذا العام، وقطعوا على الصحابة آمالهم، فإنهم وإن كانوا في الحديبية إلا أن قلوبهم تطوف حول الكعبة. ولهذا لم ينسوا عثمان في قريش أن يقولوا هنيئا لعثمان، هنيئا لعثمان، إنه يطوف الآن. ما يمكن يأتي عثمان مكة، الكعبة هي دي أعلى ما يرجون الآن. لهذا فكروا عثمان رضي الله عنه، أكيد عثمان بيطوف الآن. فقال يا رسول عثمان، قال لا، لا أظن أن عثمان يطوف قبلي. ولما رجع عثمان، يعني أنا أدلل لك كيف أن الأمل هذا تمكن من قلوب الصحابة، أول ما رجع عثمان قالوا لعثمان رضي الله عنه لعلك طفت بالبيت وفعلت وفعلت. قال أنا ما كان لي أن أطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجعوا هذا العام، النبي لم يحارب أهل مكة قط في مكة حتى دخلها فاتحا، ووفق أن يأتي عام سبعة بسلاح الراكب، ولا يبقى إلى ثلاثة أيام. وأولى الناس بالبيت من؟ إن أولياؤه إلا المتقون. ويصبر 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 حتى دخل مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم. فما استراح يوما. لكن من أتى في أحد، ومن أتى في الخندق، ومن واجه في بدر، ومن كل هذا جهاد دافع. كل هذا جهاد دافع. حتى دخل مكة في العام الثامن ما استراح. وهكذا الدين ما ينشر إلا بهذا. الصحابة الذين فتحوا المشارق والمغارب فتحوها أخوان بإيه؟ بعناقيد زيتون ولا حمائم سلام؟ ها؟ برقاب يا أخوان، حمى، رقاب يا أخوان، رقاب يا أخوان، مئات الألوف يا أخوان، مئات الألوف. سلوا ما وراء النهر، سلوا أسبانيا، سلوا الأندلس، سلوا المغرب، سلوا أفريقيا، سلوا مصر، في كل أرض من دماء الصحابة مكان. لا لا ما أسكت ما أتكلم. السنة يا أخي، يا أخي هم يتطاولون يتكلمون يقولون ما شاءوا، لا أحد يراجع. من حق المسيحيين سب رسول الله، ما في أحد يراجع. الصليب والمصحف ما أحد يتكلم. منهج الخوارج، الخوارج والمعتزلة يقرر. الصوفية يتطاولون، الروافض يخيمون ويعسكرون وينفقون على الأمة هنا. وكل هؤلاء سيسامح بعضهم بعضا إلا أنت، ولكن تحمل. هذا هو سبيل نصر السنة، ولا تنتشر السنة لهذا. قدرك بقى، قدرك يا أخي، احمد الله سبحانه وتعالى. يا ريت عندنا ابن تيمية وابن حنبل وكذا، واحتكدنا نبنى في بيوتنا وقلنا خلاص ابن تيمية وابن حنبل والشافعي ومالك، أمة الملايين ما فيها إلا هه. تسكت؟ ما تسكت. إذا قلت إذا، هذا هو الإذاء، هذا هو الإذاء. ما أوقف النبي هذا، ما صالح النبي هؤلاء صلى الله عليه وسلم حتى يتكلم أحد فيهم. لما عذب الصحابة؟ ما جريمة بلال؟ ما جريمة خباب؟ لما هاجر النبي؟ لما قتل النبي؟ لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما كل هذا؟ لما كل هذا؟ من أجل السنة، من أجل الإسلام. فما يسلم لك إسلامك، شوف هذا ابن عبد الوهاب يقول، ما يسلم لك إسلامك إلا بالبراءة. وابن عبد الوهاب ما يقول هذا من عنده، مش ده منهج وهابي، هذا منهج نبوي، مش منهج محمد ابن عبد الله فقط، إنما محمد ابن عبد الله فيه متبع. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا إنني براء مما تعبدون، إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لعلهم لا يرجعون. وأضربوا له النار وقذفوه يا أخوان. ما أخذ إبراهيم الرخصة؟ من فعل بهذا بآلتنا ولا من الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقول له إبراهيم. قالوا فأتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلوا كبيرهم هذا فاسألوا من كانوا ينطقون. فرجعوا لأنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رسولنا قد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال لا أفل لك، قال فتعبدون من دون الله ما ينفعكم ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. تصريح. حتى قالوا خلاص حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لازم هذا الموقف، لابد. فين أبوه يدافع؟ فين عشيرته؟ فين أقاربه؟ أبدا. هي قضية ينصر فيها الله. قلنا لا حزب ولا جماعة ولا شيء، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ورضوا لي كذا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين، وهبنا له إسحاق ويعقوب إلى آخره. إذن هو طريق إيه؟ طريق واحد، لا نبي ولا صحابي ولا عالم ولا إمام. أنت بقى إلا تنتشر السنة ما شاء الله تبارك الله كده بدون هذه التضحيات مستحيل. فيا أخي نفسك يبقى تلزم بيتك، لكن معلوم، معروف، معروف هذا. عشان تتكلم هذا الكلام صعب، عشان تقرر هذا صعب، عشان تبين في أمة تحترق إن نجتكم في السنة. الناس راحة كده وانت بتقول الناس روحوا كده، من يصدقك؟ من يصدقك إن النصرة في الدين وإن العاقبة المتقين
وإن بركة الأرض والسماء وإن صلاح الأمة إنما يعبدونني لا يشركون بي شيئا، من يصدقك؟ فأقول هذا حق فمعلوم. يقول وصرح بتكفيرهم والبراءة منهم، فلما فعل ذلك النبي عادوه وآذوه ولا بد. فهذه كانت إذن، فإن من عاد أعداء الله ورسوله وصرح بتكفيرهم والبراء منهم عادوه وآذوه ولا بد، لا بد لا بد. فهذه كانت حال رسول الله وسيرته ودعوته إلى الله، ومع ذلك فهو أرحم الناس وأحسنهم تلطفا ودعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة كما قد بيناه فيما مضى، أرحم الناس وهو يقود بالصحابة، أرحم الناس ويأخذ الصحابة إلى حياض الموت، أرحم الناس وهو يقول من يدفع عن هؤلاء، أرحم الناس صلى الله عليه وسلم وهو يخوض بالصحابة حتى صاروا على هذا الجهاد العظيم، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يا سبحان الله يا أخواني، الصحابة عاشوا أياما. ولهذا جاء عند البخاري أن رجلا من التابعين قال لحذيفة: أما أن لو كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما تركناه يمشي على الأرض. ده أنتم أثرتم مع النبي، ده لو إحنا لو الرسول عندنا ما تركناه يمشي على الأرض. فذكر له حذيفة رضي الله عنه يوم الخندق، قال: لو رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الخندق، كانت ليلة مظلمة باردة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يأتيني بخبر القوم؟ حينما بلغت القلوب الحناجر، من يأتيني بخبر القوم؟ ما أحد يتكلم، حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على حذيفة. قال: من؟ قال: حذيفة. قال: قم يا حذيفة، تعال حذيفة، تعال أنت دورك، تعال أتيني بخبر القوم، وإياك أن تحدث شيئا. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله. فمنذ أن فارق النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كأنما يمشي في مثل التنور، ذهب البرد وذهب الخوف وكذا. ويقول: أنت لو كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأننا كنا مع النبي، يعني إيه؟ رحلات وفسح وكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إيه؟ مغازي ومعارك ودماء وأشياء تمزق، الصحابي اللي يلعب ولده في جرحه، يلعب ولده دخل إيده في الجرح، والصحابي اللي يحتضن نحري دون نحرك يا رسول الله، وتأتي السهام والرماح. من تقول لو كنا مع النبي؟ والله إن الله اصطفى للنبي هؤلاء، والله يا أخوانا وإحنا، الله المستعان الله المستعان. شوف في كان بيننا وبين ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب في الثبات على السنة، ما بالك الصحابة؟ الصحابة الصحابة مين فينا يتحمل يوضع الحجر على صدره ويطاف به في رمضاء مكة؟ مين يا أخوان؟ مين يا أخوان اللي توقد له النيران يا أخواني ويعرى ويجعل على هذه النيران فما يطفئ النيران إلا برد ظهري؟ مين يا أخوان؟ مين هذا يا أخوان؟ مين هذا؟ سبحان الله، لا اصطفى لنبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء، الله أعلم حيث يجعله رسالة أصلا وفرعا. لهذا محبتهم إيمان، والكلام في واحد منهم زندقة وخسران، وحي يتطاول على أكابر أسياد الأمة. سبحان الله سبحان الله، جهود قبح الله كل لسان وكل قلم. تناول صحابيا معاوية أو غيره بسوء بتلميح، فضلا عن عظيم السب، ثم ناتف نقول عاش سيدا ومات سيدا وعاش قد ومات قد. بئست السلفية هذه التي تجعل الأقطاب والأسياد، من تطاول على الأقطاب والأسياد بحق. سلفية ايه يا رجل؟ روح الله يهديكم، روح الله يصلحكم، روح يا راجل، كفاية يا رجل، كفاية يا رجل، إضلالا للأمة، كفاية كفاية. وأما قوله فأمرهم بالصبر في مواضع من القرآن، فأقول هذا حق وهو خلاف ما تدعون، فإنه أمرهم بالصبر على الأذى وعلى الدعوة إلى الله وتحمل المشاق، ولم يأمرهم بالصبر على الأمر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى التسلك مع الناس والتلطف لهم مع الإصرار على معاصي الله، لأن في نهيهم وأمرهم بما أمر الله به ورسوله تنفيرا لهم عند هؤلاء الجهال. يعني أنت تأمرنا بالصبر لنترك الجهمية والإباضية، تقول اصبروا زي ما النبي صبر. النبي أمر بالصبر على ماذا؟ على الأذى والدعوة إلى الله، ولا أمر بالصبر على المعاصي والانحرافات والضلالات؟ وقد تقدم الكلام أئمة ما يكفي ويشفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لمن كان له قلب، لهم قلوب لا يفقهون بها. ومن المعلوم أن الصبر من صفات عباد الله المخلصين كما شاع وذاع. وفي صفة الإمام أحمد رحمه الله، شوف بقى من صفات الإمام أحمد، وفي صفة الإمام أحمد رحمه الله الذي قام بهذا الدين خير قيام، فإن الله نصر الدين دينا بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الفتنة. قالوا في ترجمته: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها، والدنيا فأباها. رحمه الله رحمة واسعة. عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، كأنما ترى الصحابة. والله لو كان ابن حنبل صحابيا لكان له القدر العظيم. أتته البدع فنفاها، وصبر وثبته الله عز وجل وأنكر ولم يوافق ولم يتنازل، حتى أهلك الله عز وجل خليفة تلو خليفة حتى نصر الله عز وجل السنة. وهذه حال أحمد فقط؟ أبدا، هذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله في كتابه بقوله: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات، كما قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واذكر عبدنا إبراهيم، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وفي بعض المراسيل: إن الله يحب البصير الناقد عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. والبصيرة هذه ما تأتي إلا بالعلم على طريقة السلف، لا تأتي إلا بهذا. فمن جادل عن أهل البدع، فمن جادل عن أهل البدع فضلا عن أهل الكفر بالله، فقد خالف طريقة السلف الذين أمرهم الله بالصبر على الأذى، على أذى أعداء الله ورسوله. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها العظيم. وليس الصبر المحمود المأمور به، ليس الصبر المحمود المأمور به أن يكون الإنسان مع أعداء الله وأعداء رسله ودينه دائما، دائما مع أعداء الله ورسله وأعداء دينه من المبتدعة، في تلطف وتملق مع الإخضاء على ركوب المحارم والإصرار عليها، والعلم اليقين أنهم على ما كانوا عليه في المعتقد. ثم تلطف الشيطان له بأن يزين له أنه إذا نصحه عما كان عليه تعذيرا منهم أنه قد صبر على الأذى وعلى الدعوة إلى الله. سبحان الله، تصبر عن الأمر عن المنكر، تصبر ألا تقول كلمة الحق، تصبر ألا تبين السنة وتقول هذا صبر، هذا ليس بصبر، هذا تخاذل، هذا تخاذل. والواجب على المسلم الذي بصره الله عز وجل بالسنة والحق أن يقول دائما: وعجلت إليك ربي لترضى، عجلت إليك ربي، لا للناس ولا لأي شيء. غرضه ماذا يا أخوان؟ غرضه الرضا، غرضه تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. وقال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أتيت سؤلك يا موسى. فهذا التخاذل يقول الشيطان إنه صبر على الأذى وعلى الدعوة إلى الله، ثم إذا كان من الغد آكله وشاربه مع المبتدع العاصي وانبسط إليه وبعدين تيجي تقول لك والله النبي بيقول ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ففي المسند والسنن عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم إذا عمل العامل بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا. فإذا كان الغد يعني كمان يعني نهاه وعذره، فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يره على خطيئة بالأمس. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرن وعلى الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. فالتسلك مع الناس يعني تسلك الطريق معهم، مشي جنب الحيطة، يا عم الحمد لله انك بتخطب وخلاص ما لك شأن بالناس. فالتسلك مع الناس وإرضاؤهم بسخط الله والتلطف لهم وترك أذاهم عند مخالفة أمر الله ورسوله ودعوة أن هذا من الصبر على الدعوة إلى الله، هذا الذي يحوم حوله هؤلاء الجهال وهو عين مخالفة أمر الله ورسوله. لا تظن أنك أنت نصر الدين بذلك، أنك تنصر الدين بهذا ما تظن والله، ما تظن والله أن يوم ما تجلس توالي الصوفية وتوالي الأشاعرة وتوالي المبتدعة وتدخل تحت لواءهم وتقول هذه منابر الوسطية، هذه منابر الاعتدال، وهي منابر الأشعرة ومنابر الصوفية ومنابر سب السلف، لا تظن أنك بذلك حينما تتسلك مع الناس أنك داعي موفق أبدا، بل كلما أحدثت من ذلك شيئا أحدث الله لك نعمة ليحصل الاستدراء وشهرة أكثر وأكثر. مع أن هذا لو سلم لهم كان فرضه في أهل المعاصي والذنوب من أهل الإسلام مع مجهزي مهاجرهم. فأما الجهمية والإباضية وعباد القبور والفرفق بهم والشفقة عليهم والإحسان والتلطف والصبر والرحمة والتبشير لهم مما ينافي الإيمان ويوقع في سخط الرحمن، لأن الحجة قد بلغتهم منذ أزمان. نحن ما نتكلم عن قبل ما بلغتهم الحجة، هؤلاء بلغتهم الحجة. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وهذا يكفي في جواب ما بقي من كلامه بما هو داخل في هذا المعنى. وأما ما ذكره عن بعض الجهال أنهم إذا رأوا أحدا يأمر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعلها أنكروا عليه، مثل أن يفعل جلسة الاستراحة والتسبيح بيد اليمنى. يعني هذا الرجل بيهون من شأن مين؟ من شأن أهل السنة الذين ينكرون على الجهمية والإباضية الطابور الذي هو أخطر طابور، أخطر طابور اللي هو بيزين للناس بدع المبتدع. هو ليس عن بدعة، ليس عن بدعة، لكن إن جاء الناس يردون عن بدعة قال يا جماعة أنا ما أدري الإخوان دول يعني مشغولون وليل نهار كلام فيه بدعة وليهم كذا وكذا وكذا، واخد بالك، وأنا صراحة لست معهم. صحيح هم على خير وكل حاجة، لكن أنا لست معهم. لماذا يا أخي يعيبون الناس ولماذا كذا؟ آهن منك، آهن منك أنت، أنت الأول، أنت حائط الصد، أنت من يتطرس بك الشيطان ليجعلك في نحور أهل السنة والجماعة. ومن ذلك قال إيه بقى مما عبى به هؤلاء الأميرين بالمعروف ونهين عن المنكر، قال بأنهم ينكروا على الناس مثل جلسة الاستراحة والتسبيح بيد اليمنى أو صلى في بعض الأوقات في نعاله، يقول ما رأينا مشايخنا يفعلون ذلك. فأقول هذا لا يصدر إلا من جاهل ليس عنده علم مسؤول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله مما ليس من خصائصه أو أمر به فهو حق، وعلى المسلم أن يقبل ذلك ولا يعرض بقول أحد كائن من كان. قد أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن له أن يدعاه لقول أحد كائن من كان. صلاة عالية بصلاة عالية، تسبيح بيد اليمنى بتسبيح بيد اليمنى، جلسة الاستراحة بجلسة الاستراحة، طالما أنا اعتقدت وقام الدليل عندي يبقى لا أترك لقول أحد. وليس هذا خاصا بهذه السنة المذكورة، ف فقط، بل هذا في كل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها أو فعلها ليقتدى به فيها. لكن جلسة الاستراحة مما تنازع فيه العلماء، هل هي من سنة الصلاة أو سنة للحاجة إليها كما سنبينه إن شاء الله. والنزاع في هذا أسهل في جنب ما أسلفناه، فقد أوضحنا فيما تقدم وجوب معاداة أعداء الله، يعني لا تشغلنا بالكلام في جلسة الاستراحة، هذه من العلماء تنازعوا فيها، لكن تعالى دفاعك عن الجهمية والإباضية وعباد القبور. فقد أوضحنا فيما تقدم وجوب معاداة أعداء الله وأعداء رسوله، فإن هذا من الواجبات الدينية. وأما جلسة الاستراحة والصلاة في النعلين وغيرهما من السنن فليس هي من الواجبات، بل من فعلها فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه. وقد ذكرنا فيما تقدم أقوال أئمة الإسلام من السلف والخلق في تكفير الجهمية وعباد القبور، وأنه قد بلغتهم دعوة. وإحنا الخلاف معك في جلسة الصراحة، خلاف معك في الجهمية كيف تدافع عن الجهمية والإباضية، كيف وأنه قد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة. انتبه دائما يركز يا أخواني على هذا، إحنا ما تكلمنا فيهم إلا بعد بلوغ الدعوات وإقامة الحجة، وذكرنا قوله في التحذير عن سائر أهل الأهواء والبدع وعدم مجالستهم والسلام عليهم ووجوب هجرهم والبعد عنهم. فمن أوهم العامة الذين لا معرفة لهم بمقالات الطوائف بأن هؤلاء الجميع عباد القبور والإباضية حكمهم ومن يقال فيهم حكم أهل الفترات اللي هم بقى يمتحنوا من القيامة، ومن ليس عندهم من أثار الرسالات والنبوات ما يعرفون به الهدى، ممن لم تقم عليه الحجة ببلوغ الدعوة، من جعل هؤلاء الجهمية اللي في عمان والإباضية وعباد القبور اللي هناك جعل حكمهم كحكم أهل الفترة، وكذلك من ليس عندهم من أثار الرسالة والنبوات ما يعرفون به الهدى، ممن لم تقم عليهم الحجة ببلوغ الدعوة، ما بلغتهم الدعوة، ما سمعوا عن النبي، هؤلاء هم الذين يمتحنون يوم القيامة. أما من بلغته الدعوة فردها وبلغته الحجة فنكسها وحرفها، فهذا لا يكون كأهل الفترات أبدا، ولا يعذرون بجاهلين. ليه؟ لأنه قامت عليهم الحجة. إنما يعذر بجاهل من لم تبلغه الدعوة. وحكم من أخطأ في المسائل التي نزع فيها أهل القبلة مما قد يخفى دليله، فقد لبس الحق بالباطل وفتح باب المغالطة وأوقع العامة في الشر. فالواجب عليكم أن تقوموا لله مثنى وفرادى، وأن تنظروا بعين البصيرة في كلام أئمة الإسلام، ولا تأخذكم العزة بالإثم، وتنظروا وتناظروا. فإن من شأن المسلمين والمؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فإن أشكل عليكم شيء مما ذكرنا فاطلبوا الدليل، وعلينا أن نجيبكم إلى ذلك، والحق ضالة المؤمن. وأما الإباضية فهم فيما نعلم أنهم من جنس الخوارج أو طائفة منهم، أدعى عبد الله بن أباض، وأدعى حفص بن أبي المقدام، وأدعى يزيد بن نسية، وأدعى بن حارث. فعقيدتنا فيهم ما ذكره الإمام أحمد في كتاب السنة. وأما هؤلاء فأظن أنهم ليسوا، بل عقيدتنا فيهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. وأما هؤلاء فأظن أنهم ليسوا على مذهب أوائلهم وأسلافهم، بل قد بلغنا عنهم أفعال في الصلاة وغيرها لا يفعلها من يؤمن بالله واليوم الآخر. وهم مع ذلك فيما بلغنا أنهم ممن يعتقد في الأولياء والصالحين، فيكونون من جملة عباد القبور، وهم يكثرون بالذنوب وينفون الحوض والشفاعات. دول الإباضية يعني مش على طريقة الأوائل، يعني الأوائل كانوا عبادا، أما هؤلاء فيفعلون في صلاتهم ما لا يفعله من يؤمن بالله واليوم الآخر. ومع ذلك كمان مع أنهم من الخوارج أضافوا إلى ذلك إيه؟ أضافوا إلى ذلك التكفير بالذنوب ونفي الحوض والشفاعة، ويفسقون الصدر الأول من الصحابة، ويعتقدون عقيدة المعتزلة في نفي الصفات. كل ذول إباضية لهم في عمان. ومن كان بهذه المثابة فلا شك في كفره وأجره وعدم موالاته، ومن والاه مذب عنه فقد جهل طريق الحق وسبيل السلف. وأما ما ذكر في الفصل الأول من النصيحة فحق لا مرية فيه، والذي ظهر لنا أنما يفعله الإخوان من طلبة العلم في عمان أنه من النصح لله، أن الذي يفعله الإخوة اللي انتم اشتكتوهم لا يسلمون على الناس ولا يبدأونهم بهذا بالسلام ولا يردون عليهم وكذا وكذا، فالظاهر أنهم إنما فعلوا ذلك نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم في معادتهم من الجهمية عباد القبور والإباضية، وتحذير الناس عنهم وعن مجالستهم وترك السلام عليهم وعلى من ولاهم وجلسهم. اللي بيفعلوا هذا هو عين الحق، كيف يسلمون على جهمية ينفون صفات الباري، كيف يسلمون على إباضية يعتقدون منهج الخوارج ومع ذلك يكفرون بالإيه؟ يكفرون بالذنوب ويدعون الصالحين من دون الله. فجمعوا بين فتنة القبور وبين فتنة التكفير. وكذلك ما ذكره في الفصل الثاني من الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الواجبات، ومن فعله الإخوان فهو من الواجب عليهم. واللين والرفق والتلطف فرض وتقديره فيما هو دون تعطير الصانع سبحانه عن أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وجحد علوه على خلقه وأنه لا قدرة له، كيف يتلطف مع هؤلاء؟ وهذا هو قولهم اللي هم الجهمية، أن الله لا قدرة له ولا مشيئة له ولا حياة له ولا علم له ولا يقوم بفعل البتة لا يفعل. وفيما دون الشرك الأكبر من عبادة غير الله وصرفها لمن أشركوا به مع الله من الأنبياء والأولياء والصالحين، فإن هذا لا يعبر أحد في الجهل به، بل معرفته والإيمان به من ضروريات الإسلام. فعلى كل مسلم معاداة أهله ومقتهم وعيبهم والطعن عليهم، ومصلحة إنكارية راجحة على مفسدة ترك ذلك من كل وجه، فلا يدخل تحت ما دونه من المحرمات والذنوب والمعاصي، ولا يلبس بذلك أو لا يلبس بذلك إلا رجل مفتون مغموس بالنفاق، أو جاهل جهله مركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، أو رجل يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأما قول المعترض في الفصل الثالث في الذب عن تكفير المسلمين اللي بدفع عن الجهمية والإباضية، بيقول إن أهل السنة دول بيكفروا المسلمين، وهو يريد أن يذب عن من إيه؟ عمن يقول بتكفير المسلمين في زعمهم. إزاي يكفرون الجهمية؟ كيف هذا من تكفير الايه؟ المسلمين.
اكيد. طب مش عارف ما.
فنقول اولا من تعني بهؤلاء المسلمين الذين تذبوا عن تكفيرهم؟ من تعني بهؤلاء المسلمين الذين تذبوا عن تكفيرهم؟ فان كانوا جهمية وعباد القبور فما اوليك بالمسلمين الذي يجب على المسلم ان يذب عنهم، بل هم اعداء الله واعداء رسوله وشرعه ودينه. وقد بينا فيما مضى من كلام أئمة الإسلام ما يكفي ويشفي لمن كان له قلب أو أذن واعية. ومن ذلك ما أجاب به الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في جواب السؤال الذي ورد عليه من ساحل عمان، وقد تقدم لكن عيده ها هنا، لأن هؤلاء يزعمون أنه ما قامت عليهم الحجة ولم تبلغهم الدعوة. يعني أنتم بتكفروا الجهمية إزاي عباد القبور وهم ما بلغتهم الإيه؟ الدعوة ولا قامت عليهم الحجة، إما مكابرة وعنادا أو لغرض من أغراض الدنيوية. قال فيه ووصل إلينا السؤال، هذا جواب الشيخ عبد اللطيف، في مين؟ في جهمية وإباضية وعباد القبور في عمان. ووصل إلينا السؤال الذي يريده بعض الملحدين، وهو أنه ينسب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ذكر عن الإمام أحمد أنه كان يصلي خلف الجهمية. وجواب هذا لو سلم من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر، وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلم والحديث لا يختلفون في تكفير الجهمية، ولقد حكى تكفير الجهمية مئات الأئمة كما ذكر ابن القيم عنهم في نوريته. رحمه الله تعالى. هنا كلام الشيخ عبد اللطيف من قبل في أن السلف كفروا هؤلاء، ونقل ذلك من ابن القيم رحمه الله تعالى، ونقل أنهم كفروا بشر المريسي مثل ما قرأنا هذا المقطع من قبل. قال وأما قوله، قال تقي الدين ابن تيمية في الفتاوى بعد أن سئل عن رجلين تكلم في مسألة التكفير، هذا الرجل بقى يستدل من كلام ابن تيمية على أنه إيه؟ على أنه لا يكفر هؤلاء الجهمية، يعني معني طبعا التكفير عن ابن تيمية وغير ابن تيمية من علماء الأمة، هذا منقول كما قلنا. وابن القيم تلميذ من؟ تلميذ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسمع منه مرات وكرات تكفير الجهمية. إنما الرجل هذا قال إبا، قال تقي الدين ابن تيمية في الفتاوى بعد أن سئل عن رجلين تكلم في مسألة التكفير فأجاب إنما أصل التكفير للمسلمين من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين، وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض، بل كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كل من يترك
أو من يطرق قوله بخطأ أخطأه، وليس كل من يطرق قوله بخطأ أخطأه يكفر ولا يفسق ولا يؤثم، فإن الله قال في دعاء المؤمنين ربنا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت، إلى أن قال ومن المعلوم، يعني ابن تيمية يقول الرجل هذا بينقل عنه، ومن المعلوم أن المنع من تكفير علماء المسلمين الذين تكلموا في هذا الباب، بل رفعوا التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطأوا، هو من أحق الأغراض الشرعي. الشيخ سلام بيتكلم عن مين؟ عن الأئمة والعلماء. أن المنع من تكفيرهم هذا متعين طبعا، أئمة وعلماء المسلمين كيف يكفرون؟ هو طبعا بيجيب أي حاجة فيها رفع التكفير عن إيه؟ عن معين، ولا يفرق بين جهمية وبين علماء المسلمين. قال حتى لو فرض أن القائل رفع التكفير عن من يعتقد أنه ليس بكافر حماية لأخيه المسلم لكان غرضا شرعيا. يعني لو الإنسان ترك براحة في مسألة التكفير هذه، حتى لو فرض أن القائل رفع التكفير عمن يعتقد أنه ليس بكافر حماية لأخيه المسلم لكان غرضا شرعيا، وهو إذا اجتهد في ذلك فأصاب فله أجران، وإن أخطأ وإن شاء فأخطأ فله أجر واحد. فبكل حال هذا القائل محمود على ما فعل، مأجور على ذلك مثاب إذا كانت له فيه نية حسنة، والمنكر له أحق بالتعذير إيه منه. قال الشيخ عبد اللطيف الجواب، أو الشيخ سليمان قال فالجواب أن يقال كلام شيخ الإسلام حق وصواب، لا يمتلئ فيه عاقل فضلا عن عالم، وهذا هو الذي ندين الله به ونعتقده. فإذا كان الكلام في الجامية وعباد القبور والإباضية وأنهم داخلون تحت كلام الشيخ، فقد تقدم الجواب عن هذا، وأن الشيخ بيكفرهم، فإنهم عند أهل السنة والجماعة كفار. يعني أنت فهمت من كلام شيخ الإسلام الآن إن عن أئمة المسلمين وعلمائهم أن هذا الكلام ينزل على الجهمية وينزل على عباد القبور، كيف هذا؟ هذا عمى. فإنهم عند أهل السنة والجماعة كفار، ولكن قد كان من المعلوم بالضرورة أن إدخالهم في كلام الشيخ من الإفك الفاضح، عشان تدخل الجهمية تدخل الجهمية في هذا إفك فاضح. زي اللي يجي مثلا يجيب كلام الذهبي او ابن جرير يقول لك ايه، اي يريد ان يقيم منهج الموازنات، يقول لك ولو ان كل امام ترك لخطئ اخطاه لما بقي صحيح فعلا، لو ان كل امام ترك فعلا ما بقي الا احد ولا سلم من احد، ولو اننا فعلا اخرجنا من السنه كل واحد اخطا ده مصيبه، لان لا يسلم احد. لكن فرق يا اخي، هؤلاء الائمه هؤلاء العلماء عرفوا بنصره السنه، كتبوا فيها قرروها، حاربوا البدع حاربوا المبتدعين، أهؤلاء يقارن بهم من في البدع المنغمسون؟ ما قرروا سنة ولا علموا كتابا ولا أوضحوا قضية، كيف هذا؟ فرق بين هذا وذاك. يقولك يعني هو كان السلف تركوا ابن خزيمة لما أخطأ هذه الصورة، فلماذا يتكلم في هؤلاء؟ يا سبحان الله، تعقلون ما تقولون؟ ابن خزيمة يترك حيث الصورة؟ لو كنت عصر معشار العصر من ابن خزيمة إمام الأئمة لما جرى واحد أن تتكلم فيه، ما لك أنت ومال ابن خزيمة؟ ما لك ومال ابن خزيمة؟ ما لك وله؟ فهذا أتى بكلام شيخ الإسلام في علماء المسلمين، وأنه لا ينبغي تكفير هؤلاء وترك هؤلاء هذا الذي يتعين، وأنزلوه على الجهمية وعباد القبور والإباضية. لهذا الشيخ يقول إيه؟ هذا من الإفك الفاضح والبهتان الواضح الذي لا يشك فيه ما عرف يمينه من شماله. صحيح فعلا، يعني يصل إلى أنه اللي يظن أن الشيخ السامي يدخل في هذا ما عرف يمينه من شماله. فمن كفرهم لا يكون في عداد الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه، فإن الجهمية وعباد القبور والإباضية ليسوا من أئمة المسلمين. بل قد ذكر شيخ الإسلام عن الإمام عبد الله المبارك أنه لما سئل عن الجهمية قال ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا أن هم لا ينزل عليه القواعد الإيه؟ موازنات بقى وكذا، لا. فالإشكال الذي قد يلبس به أو يلبس به الشيطان على كثير من الناس أنه يعتبر أن الأخطاء متساوية،
وانا كل من اخطا يبقى هيبقى ايه هننزل فيه كلام ابن جرير وكلام الذهبي وكلام شيخ الاسلام تيميه وكلام كذا. كل واحد ينزل فيها دلائل يا اخي، والا لكان كل من تكلم في ائمه السنه بالجرح وحذروا منه كلها اولئك الذين تكلموا بسبب كانوا جناتا، جنوا على هؤلاء، جنوا لما كفروا بشر المريسي، جنوا لما قتلوا جعد بن درهم، جنوا لما قتل الحلاج، جنوا لما حكموا بكفر ابن عربي ابن الفرد ابن سبعين ابن سينا. ليس معناه انك منتسب لأمة محمد ان تتساوى الرؤوس يبقى الائمة زي لا. ولهذا اذا جاء شيخ السنة عالم السنة الذي ينشر السنة وعنده خطأ، عنده اثنين يا اخي، عنده عشرة، ما في حد اصلا يا اخواني، ما في حد للاخطاء، قد تكون الف قد تكون واحدة. العبرة بنفس تحركت لطلب الهدى، ناصرة للسنة بنفس ناصرة للسنة، قرر قعد اصل نشر شرح عاد المبتدعة حاربهم، كلامه واضح في كل اصل من اصول اهل السنة، رده بين على كل مبتدع من المبتدعات سواء كان من جماعات او من فرق او من اشخاص، ولو خطأ لو اثنين لو ثلاث لو الف لو عشر تلاف لو مليون الا خمسين اخطأ فيها الحق وهو قاصد ان يصل اليه لا يخرج عن السنة. وواحد لا يعرف بهذا كله وله خطأ واحد نشر فيه منهج القدرية قدري الجهمية جهمي، لابد أن نفهم هذا يا اخوان، لازم نتدبر هذا جيدا. وقال الشيخ أيضا من دعا علي بن أبي طالب فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. قالوا في الإقناع وشرح بل من كفرهم وأظهر عداوتهم وعيبهم ومقتهم يكون من جملة أهل السنة والجماعة الذين ينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، وإن كان الكلام في من يذب عنهم ويجادل بالباطل اللي هو أمثالكم يعني أمثال الذين يدفعون عن الجهمية ويجادل بالباطل دونهم خطأ، فالذي بلغنا عن الإخوان من أهل عمان أنهم يتبرؤون إلى الله من تكفير هؤلاء الذبين والمجدلين. هم كفروا الجهمية وعباد القبور لكن ما كفروا من ذب عنهم وعن أنهم لا يكفرون بالعموم كما يزعم الخصوم، ولا عندكم عليهم شهود بنسر القول ومنظوم. هل عندكم دليل أنهم يكفرون بالعموم من غير قيام حجة وبلوغ حجة وانقطاع المعذرة؟ ولا عندكم عليه شهود بنسر القول ومنظوم كما عندهم عليكم من الحجة المشهورة ما بين طبع ونظم، ويقولون إنما الكلام في الجهمية وعباد القبور والإباضية، ويقولون لم يصدر منا على من جادل عنهم إلا الإنكار والهجر وترك السلام عليهم. فإذا كان ذلك كذلك كان الرد والتشنيع بالباطل على الإخوان من الصد عن سبيل الله ومن الاتباع للهوى والعصبية. وغاية مرامهم أن تمشي الحال أن تمشي الحال مع من هب ودرج، ولا يكون في ذلك من عار ولا حرج، هذا إن أحسننا الظن بهؤلاء الذابين عمن خرج عن سبيل المؤمنين. ولو صدر ذلك منهم عن شبهة عرضت لهم، يعني لو إحنا أحسننا الظن في اللي بيذب عن الجهمية إن ده بسبب إيه شبهات يعني عندهم أن الجهمية وعباد القبور والإباضية دخلون في كلام الشيخ أعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه لم تبلغهم الدعوة ولم تقم عليهم الإيه الحجة، مع أن هذا إن كان هو الشبهة العريضة لهم فهو من أبطل الباطل، فإنه لا يشك أحد عرف الإسلام وما يجب لله فيه على المسلمين وما حرمه الله تعالى من مولاة أعداء الدين المشركين والمعطلين لأسماء الله وصفاته ونعوت جلاله أن هؤلاء الجهمية قد قامت عليهم الحجة وبلغتهم الدعوة منذ أعصار متطاولة، وأنه قد جرى بينهم وبين أهل الإسلام مخاصمة ومجادلة عديدة كما قدمنا من سؤالهم مشايخ الإسلام وجوابه. إحنا ما كفرناهمش إذ لم تقم عليهم الحجة، لا، قامت الحجة وبلغت الدعوة، ده مش النهاردة، منذ أعصار متطاولة، وقد جرى بينهم وبين أئمة الإسلام من الجدال والمخاصمات والمناظرات ما قامت به الحجة عندهم، فنحن لا نكفر إلا بإقامة حجة وأهل السنة أحرص الناس على ذلك، وعندنا جملة رسائل وأجوبة مسائل في رد عليه، وتبين ضلالهم وزيغاهم وإضحاض حججهم بالبراهين والدلائل من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الأمة، فليس لهم بعد هذا من عذر ولا حجة يحتجون بها إلا المكابرة والعناد. نعوذ بالله من المضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. طيب نصلي ثم نكمل إن شاء الله على العشاء.